بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. عن الدعاء أيضا من الأدوية التي تنفع في الأمراض المعنوية القلبية أو الأمراض الحسية، فإذا التجأ العبد إلى ربه جل وعلا عافاه الله من البلاء. وربنا جل وعلا قد يبتلي العبد، بل يبتلي أحباؤه جل وعلا والمقربين إليه، فلهذا أشد الناس بلاء للأنبياء. ما تجد نبيا إلا وقد ابتلي بلاء عظيما، ومما نحن بصدده ابتلاء أيوب، نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، فإنه ابتلي بالمرض حتى تركه القريب، وصار هذا المرض فيه 18 سنة. ثم قال أيوب، نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام، قام ودعا ربه جل وعلا أن يكشف عنه هذا البلاء، فكشف الله عز وجل عنه هذا البلاء بماء بارد، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فالدعاء عظيم، وهو يرفع البلاء ويمنع نزوله أو يخففه إذا نزل، أو أن الله عز وجل يدفع بهذا الدعاء شرا منه. قال: وهو سلاح المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. وهذا الحديث لا يصح، بل هو موضوع كما حكم بذلك الشيخ الألباني رحمه الله. أنا حديث موضوع فيه حماد الضبي وهو كذب، فهو لا يصح، لكن جاء عن بعض السلف كسفيان الثوري وغيره أن الدعاء سلاح المؤمن. قال: وله مع البلاء 3 مقامات. على الدعاء له مع البلاء 3 مقامات، أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، أن يكون هذا الدعاء أقوى من البلاء لشدة الحاجة، وأيضا لإلحاح صاحبه، وكذلك لإخلاصه في دعاء ربه جل وعلا وافتقاره إلى الله، فهذا قد يكون أقوى من البلاء فيدفع هذا البلاء. قال الثاني: أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد، ولكن قد يخففه وإن كان ضعيفا، أن يخفف البلاء عليه، أي الله عز وجل بدعوة هذا العبد، لكن هذه الدعوة فيها ضعف، إما من ناحية المدعو نفسه أو حاله، أو كذلك ضعف الدعاء وعدم الإلحاح. قال الثالث أن يتقاوم ويمنع كل واحد منهما صاحبه. قال وقد روى الحاكم في صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجاني إلى يوم القيامة. أنا كأنها تكون خصومة بينهما، لكن هذا الحديث أيضا لا يصح. قال وفيه أيضا من حديث ابن عمر أي في الحاكم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وهذا أيضا لا يصح، لكن صح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في حديث أسامة بن شريك، أسامة بن شريك رضي الله عنه، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء. فتقدم أيضا أنه في قوله علمه من علمه وجهله من جهله. وأما هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف ففيها ضعف. قالوا فيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذا أيضا حديث ثوبان اختلف فيه، لأنه من طريق سالم ابن أبي الجعد عن ثوبان، واختلف هل سمع سالم أم لم يسمع، وبينهما أبو أسماء الرحبي، لكن هل سمع من ثوبان أثبت سماعه الإمام البخاري في التاريخ، ونفى سماعه علي وأحمد. ولهذا بعض أهل العلم يحسن هذا الحديث كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وفيه لا يرد القدر إلا الدعاء، وإن كان هذا معناه صحيح، ولا يزيد في العمر إلا البر، أن البر وكان بالوالدين أو صلة الأرحام فإنها تعمر الديار ويزيدنا في الأعمار. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره أي يؤخر له في عمره فليصل رحمه، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال فصل من أنفع الأدوية للحاح في الدعاء. قد روى ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث فيه إبراهيم الخوزي وهو مختلف فيه، فمنهم من قال أنه ضعيف، لهذا ضعف بسبب هذا الحديث، وهم أكثر أهل العلم على ضعفه. من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد أمر الله عز وجل في كتابه بسؤاله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء من أجل العبادات. قال في صحيح الحاكم، وقول صحيح الحاكم هنا فيه تجاوز الإمام القيم رحمه الله، لأن الحاكم صحيح أنه سمى أراد الصحة وأراد أن يستدرك حديث صحيحة على البخاري ومسلم، لكنه لم يوفي بما قال. أنا ثلث الكتاب قد يصفو له الثلث أو أقل، يصف له أقل من ثلث الكتاب، وثلثه على غير شرط، والثلث الآخر ما بين ضعيف وموضوع. فلهذا فتسميته بالصحيح فيه تساهل. قال في صحيح الحاكم الحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعجزوا في الدعاء، فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. وأيضا هذا الحديث لا يصح. قال: وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهذا الحديث لا بأس به. والملحين أي الذين يكررون الدعاء ويلحون فيه، فهذا يحبه الله عز وجل ويستجيب لدعاء صاحبه، فهو من آداب الدعاء أن الإنسان يلح بدعاء. قال في كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال مورق وهو العجلي من التابعين، وإن كان هو في الحديث ضعيف لكنه رجل من أهل الزهد والعبادة، قال مورق: ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا في البحر على خشبة فهو يدعو: يا رب يا رب لعل الله عز وجل ينجيه. أنا يقول مورق أن المؤمن مثل الغريق الذي أو يخاف الغرق، رجلا في البحر على خشبة، أنا هذا منتظر الغرق، إذا ذهبت عليه هذه الخشبة ذهب، أو قد يتعب وأيضا يهلك من ناحية أنه لا طعام له ولا شراب، وممكن أنه يأتيه الحوت من تحت البحر وهكذا، فهو في مخاوف عظيمة. فلهذا فهو يلجأ إلى الله عز وجل، يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حالاته كلها، في يسره وعسره، وفي نشاطه وفي مكرهه، فكله يرجع إلى الله جل وعلا، فينادي الله عز وجل: يا رب يا رب. وأعظم اللجوء عند الشدة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عباس: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما إن كان المسلم معرض عن الله، لا يدعو ولا يطلب منه ولا يلح عليه في السراء وفي أيضا اليسر، ثم إذا جاءت الشدة دعا، فهذا مقصر جدا. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا شيء مما ذكره الإمام القيم، إن شاء الله تعالى نقرأ ما أيضا يلحق بهذا الفصل في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.